على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد سيدي ولد آدم وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في تلك القصص العظيمة التي قصها الله عز وجل علينا ووصفها بأحسن القصص، ونأخذ من تلك القصص ما يخص الأسرة وما نستطيع أن نستنتجه من أجل صلاحها ومن أجل علاج مشكلاتها. وكنا قد توقفنا عند قصة موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين، رأى مشهدا عجيبا في أمة يختلط فيها الرجال والنساء في مشهد لا يليق. وقلنا أن موسى عليه السلام بحساسيته العالية وفهمه للشخصيات أدرك أن هذا المجتمع مجتمع سوء. حقيقة أن الفتاتين كانتا تمارسان مفسدة، هذه المفسدة التي تمارسانها هي تعطيش البهائم وتضميئها إضمائها وحبسها عن الماء. هذه ربما أن البعض يرى أن هذا من إيذاء البهائم، قد يرى البعض أن هذا فيه إيذاء للحيوانات. لا، المفترض أن الحيوان الإحسان إليه مطلوب، الإحسان إلى الحيوانات مطلوب، وهذا أيضا مما نقره نحن ونعترف به. لكن الفتاتين حقيقة كانتا توازنان بين مفسدتين، مفسدة الاختلاط والدخول مع القوم، وهذه مفسدة يترتب عليها أمور كثير، ربما تصل إلى ضياع البهائم وكثرة الحديث مع الرجال، ربما يتطور الأمر إلى أن تتماس الأجساد، ربما يتطور إلى أمور. هن استطعنا أن يوازن بين المفاسد أيهما أعظم وأيهما أخف، فوجدت أن مفسدة تعطيش البهائم هذه مفسدة، والاختلاط مفسدة أعظم، فقدمت مفسدة على مفسدة، وهي أن تبقى البهائم عطشة، لكن الابتعاد على الاختلاط أضر وأنكى. أيضا من الأشياء التي يذكرها المفسرون أن إحداهما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاء في تفسير الاستحياء أنها قد وضعت خمارا على وجهها، والبعض الآخر قال جاءته إحداهما تمشي على استحياء بأنها قد غطت وجهها بيدها، وبعض المفسرين يقول قد غطت وجهها بكم ثوبها، يعني بطرف الثوب. سواء كان هذا أو ذاك، فهذا يدل على أنوثة كاملة بداخل هذه الفتاة، لأن الأنوثة مرتبطة بالحياء، ومتى ما نزع الحياء زال جزء كبير من تلك الأنوثة. الحقيقة أننا اليوم نجد في مفاهيم سائدة عصرية للأسف الشديد أن المرأة القوية، المرأة التي تخالط الرجال ترد عليهم، يعني هذه تعتبر من المقاييس والمعايير التي ترفع من شأن المرأة، وهي في الحقيقة لا ترفع من شأن المرأة، وإنما فيها إضرار بشخصية المرأة وإضرار بأنوثتها. بعض قراءات الآية تقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وفي قراءة أخرى الوقف مختلف، فجاءته إحداهما على استحياء تمشي، يعني بمعنى أن مشيتها هي التي فيها الاستحياء، أو أن الاستحياء راجع إلى شخصيتها وإلى سلوكها الدائم معها. فسواء كان الاستحياء راجع إلى سلوكها أو إلى ما كان يظهر منها، ففي كلا الحالتين تعتبر محمدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف في حيائه قيل هو أشد حياء من العذراء في خدرها. ولنا وقفة مع قول الله عز وجل ووصفه لها بأنها تمشي، تمشي بمعنى أنه لا يوجد لديها دابة، وهذا فيه دلالة على شدة العوز والفقر. ومنه أيضا لنا وقفة في أن خروجها إلى الرعي وما حصل في بداية القصة دلالة على أن البيت كان محافظا إلى آخر لحظة، حتى لا تخرج بناته إلى المجتمع، كان محافظا قدر المستطاع فلم يعد لديهم حتى وسيلة للنقل. جاءت إحداهما تمشي لم تأتي راكبة، لأن المشي يدل على أن هذا هو الطاقة وهو الإمكانية الوحيدة لدى هذه الفتاة. العفاف هو طريق الزواج، فموسى عف عليه السلام، فاختار الله عز وجل له إحدى هاتين الفتاتين الصالحتين، وهاتان الفتاتان عفتا، فكان طريق هذا العفاف هو أن زوج الله عز وجل إحداهما بنبي من أولي العزم من الرسل. ومن خصال تلك الفتاة الحشمة، واضح أنها جاءت بحشمتها تغطي وجهها لا تخالط الرجال، هذه المواصفات هي التي اختارها الله عز وجل، لأن هذا الزواج إنما تم بأمر الله، اختارها الله عز وجل لكي تكون زوجة لنبي من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام. وهذا الاختيار الرباني إنما جاء بحكمة، لأن هذه المرأة هي أنسب ما يتزوج ذلك النبي. قد يقول قائل لأن موسى عليه السلام جاء إلى هذا المكان فاحتاج الزواج، نقول موسى قبل عدة أيام كان في مصر ولم يجد امرأة تناسبه، أمه هناك والتي ربته زوجة فرعون وهي امرأة أيضا من الكاملات، ومع ذلك ما وجد امرأة تناسبه. الجو في بني إسرائيل كان جوا سيئا، كان واقعا لا توجد فيه مؤهلات لتربية امرأة صالحة إلا ما حصل من أم موسى عليه السلام عندما ربت الأخت. وقصر فرعون توجد فيه المرأة الصالحة لكنها كانت تكتم إيمانها، وكذلك مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، فلا يوجد امرأة تناسب موسى عليه السلام حتى جاء إلى بلاد مدين، فاختار الله عز وجل له هذه المرأة الصالحة. وبالمقابل هذه المرأة الصالحة الأب لو وجد رجلا يستأجره غير موسى عليه السلام لاستأجره منذ زمن من قبل استأجره. ما هذا التوقف حتى يأتي موسى عليه السلام؟ إنما كان التوقف لعدم وجود البديل، عدم وجود البديل، هذا هو وضع القوم رجالهم ونساءهم، بمعنى أن لو تزوج أحد أولئك القوم من الفتاتين سيصنع مثل ما صنعوا ويعمل مثل ما عملوا ويعيش بها مثل ما عاشوا. لكن الأب بمجرد أن علم أن هنالك رجلا صالحا وخيرا فاضلا جاء إلى بلاد مدين دعاه، فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، بمعنى أن عنده خبر عن فرعون وسمعة فرعون غطت المنطقة حتى وصلت إلى مدين، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. مباشرة دخلنا في قضية هي من القضايا المفقودة أو شبه المفقودة عندنا في الحياة في قضية الأسرة، وهي قضية عرض البنت أو عرض الأخت أو عرض ولي الأمر موليته على الخاطب. وهذه عندنا في مجتمعاتنا تعتبر كأنها فيها إنقاص لقدر المرأة، وهذا الكلام غير صحيح والمفهوم باطل مفهوم مغلوط. فشعيب عليه السلام عرض إحدى ابنتيه على موسى وليس فيها نقص، بل كانت خير من في مدين، وموسى عليه السلام تقبل الأمر بقبول حسن ولم يفهم ذلك الفهم المغلوط الذي يفهمه المجتمع اليوم في مجتمعات المسلمين في أنها ما عرضت إلا لأن فيها نقصا وسوءا، وإلا ليش يعرضها؟ وهذا الفهم المغلوط هو الذي نجده أحيانا قد يقفز على الشفاه وأحيانا لا، يكون حبيس الأنفس لا أحد يتحدث فيه. وهذه من المفاهيم المغلوطة التي توضحها لنا هذه القصة في مجال الأسرة، أن على ولي الأمر أن يبحث لها عن رجل صالح. إذا كان يرى أن هذا الأمر ربما أنه بالتواصل المباشر لا يتم، فعليه أن يرسل وسيطا. وخديجة رضي الله عنها بالرغم من قربها من النبي عليه الصلاة والسلام لم تقم بهذا الأمر مباشرة، إنما جعلت هنالك وسيطا، جعلت هنالك وسيطا. السبل كثيرة، لكن أقول على ولي الأمر أن يكون له دور في تزويج موليته. فتعالوا لكي نرى العجيب في قضية العرض. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فلم يطلب تزويج الكبرى، إحدى ابنتي هاتين أنت الذي تختار الكبرى أو الصغرى. لا كما نجد في المجتمع من المفاهيم المغلوطة أحيانا أنهم يشترطون تزويج الكبرى قبل الصغرى فيفوت تزويج إحدى البنات لأنها لابد أن تكون على رصيف الصبر بانتظار أن يأتي رجل لكي يتزوج أختها الكبرى، وهذا من سوء المفاهيم ومن الإضرار بتلك الفتاة على حساب أن تتزوج أختها. ومما تعطينا إياه تلك القصة أيضا قضية رد شبهة أن التربية صعبة، والتربية والتربية ونكثر من الكلام في التربية، وأحيانا نعلق عليها المشجب حتى لو خرج الابن في حالة من السكر والمتاجرة بالمخدرات أيضا نعلق المشجب على قضية أن التربية صعبة. وهذا الكلام إذا بذل الإنسان الجهد وقصارى ما يستطيع ثم قال التربية صعبة قلنا لا بأس، لكننا نتحدث عن فئام كبيرة من الناس يهملون أولادهم وبناتهم حتى يصغر حتى يكبر الصغير ويشب الفتى، ثم في نهاية المطاف نريد أن نعالج الإشكاليات بسبب إهمال سابق لنا فنقول أن التربية صعبة. النموذج الذي يقدمه لنا موسى عليه السلام أنه تربى في بيئة الأب غير مذكور في الآيات، الأب غير موجود، ربما يكون حي وهذا هو الواضح، لكنه أب هامشي، أب هامشي، والأم هي التي قامت بتربيته وتربية هارون وتربية الفتاة. فإذا ما جئنا إلى الفتاتين وجدنا أن الفتاتين أمهما لا سيرة لها، غير موجودة في سياق القصة، إنما هو الأب، فاعجب إلى هذا الاختلاف الذي يثري عندنا الرد على هذه الشبهة. فتلك امرأة أنجبت رجالا صالحين في مجتمع مليء بالفساد، فإذا ما جئنا لهذا الرجل الصالح وجدناه رجل، وجدناه رجلا استطاع أن يربي فتاتين في مجتمع مليء بالفساد، فتلك امرأة واستطاعت الانتصار وهذا رجل واستطاع الانتصار، بمعنى أن هذا فيه رد على كل من يدعي هذه الشبهة. إن كانت هذه الشبهة صادرة من رجل قلنا هذا رجل، إن كانت الشبهة ستصدر من امرأة قلنا تلك امرأة، إن كانت الشبهة بأن من لدي أولاد قلنا هؤلاء أولاد، إن كانت الشبهة تصدر من أن عندي بنات قلنا هذا عنده بنات. لكننا لابد أن نستنفذ الجهود، لابد أن نقوم بدورنا، لابد أن نعمل كل ما نستطيع من أجل أولادنا، وعلى رأس ذلك الدعاء، الدعاء ضروري، قضية الدعاء للأولاد بالصلاح، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الصلاح، إنما نصنعه هو الأسباب، وفارق بين أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب، وفارق بين أن نتوكل على الأسباب، وهنا المصيبة والكارثة أن الإنسان يعلق كل ما لديه من الآمال على الأسباب ثم ينتظر بعد ذلك النتاج. والله عز وجل يقول وأصلحنا له زوجة، بمعنى أن الإصلاح هو من الله عز وجل، فمن أراد صلاح الولد فليبذل قصارى جهده في الأسباب وإتقانها و يعني الجودة العالية فيها، ثم لا ينسى أبدا قضية الدعاء قبل ومع الأسباب وفيما بعد، لأن الدعاء هو الأساس، الدعاء هو العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والذي يرى أن المجتمع عنده مجتمع صعب فيه قضية التربية فلينظر إلى مجتمع فرعون، ومع ذلك استطاعت أم موسى عليها السلام وعليهم السلام جميعا استطاعت أن تربي هذا الولد موسى عليه السلام، ولم يعلم أحد في المجتمع بأن هذه هي أمه، ولم يعلم أحد بأن هذا هو أخوه، ولم يعلم أحد إلى أن وصل إلى هذا السن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالسيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى، أتانا من الله نور اليقين وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى، على فيض نبرسه نستنير وفي كل عهد بعلم وفير يزف الحنايا بطيف العبير وفي الروح يود أثير الصدى بقرآننا ذكريات السنين على الكون بالخير يشدو النداء على الكون بالخير يشدو النداء.